لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ورد في الرواية عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل عملا من العباد إلا به؟ فقلت بلى. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انطلاقا من الرواية الشريفة التي إن شاء الله تعالى سنأتي على تمامها ومحل الكلام منها، نتحدث تحت عنوان ثلاث خطوات نحو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، علنا نوفي بعضا من حقوقه الواجبة علينا، وعلنا نزداد محبة وشوقا له صلوات الله وسلامه عليه، سيما أننا في واجب العزاء له في هذه الأيام والليالي الحزينة على قلبه صلوات الله وسلامه عليه. الرواية أيها الآباء والأخوة الأعزاء عن أبي بصير. أبو بصير من الأجلاء من أصحاب الأئمة، وهو ذو مرتبة عالية عندهم صلوات الله عليهم، يجلونه ويحترمونه، وواحد من شواهد إجلالهم واحترامهم له أن الإمام حدثه بهذه الرواية. لماذا؟ لأن هناك قضايا لا يستطيع الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يحدث جميع أصحابه بها، لأنهم مختلفين في وعيهم، في معرفتهم، في فهمهم لما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فليس كل ما يعرف يقال كما تعلمون. ليجد الإنسان مهيئ لاستقبال هذه القضية وهذه المعلومة وهذا السر. جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الصادق والباقر صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام محدث بآلاف الأحاديث، 30,000 حديث. شلون ممكن نستوعب الرقم أصلا؟ طبعا ممكن الأحاديث، قد واحد يشوف الرقم كبير، ممكن الحديث يعني ممكن يكون سطر واحد، ممكن يكون يعني على أي حال صفحة كاملة، ولا نستغرب هناك من يحفظ القرآن الكريم والقرآن الكريم فيه آلاف الأحاديث، فالأمر يعني متخيل جدا طبيعي. ملاحظ؟ وسيما إذا اليوم شفنا، لا بأس أقول هذه فيها ربما تشجيع للأخوة للشباب وحتى الكبار، اليوم العالم في تقنيات الحفظ، فشيء عجيب جدا، بحيث أنه هناك من المهارات التي يستطيع الإنسان، مو بالباب بنتيجة تسويق لهذه الأفكار أو لا، بس أقول يعني فعلا هناك من الأشياء التي إن الإنسان إذا دخل فد كورس معين فيها، فد دورة في هذا الجانب، يستطيع أن يحفظ نصوص كبيرة. وهناك من التجارب من حفظ القرآن في مدة قصيرة، ولا بس أقول أن الإنسان يستثمر حياته ويستثمر عمره ويحفظ كتاب الله، يحفظ من الأحاديث، يحفظ ما ينفعه في حياته على أي حال. فبالنتيجة هذا الأمر جدا طبيعي أن الإنسان يحفظ 30,000 حديث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جابر بن يزيد الإمام يقول له دير بالك تحدث بحديث واحد، حديث واحد لا تحدث. الإمام الصادق يقول له ليش؟ لأن هذه من القضايا التي لا يستطيع البوح بها، فيها من الأسرار التي يصعب على الناس تعقلها، يصعب على الناس استقبالها ووعيها بشكل كامل، ولكن لأن هذا إنسان مهيئ، الإمام على يتعال أنطاه هذه الأسرار. لما توفي الإمام الباقر، استشهد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، اجى الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله، ترى أنا هذا الذن ظلت على قلبي، ما أقدر يعني، أبوك كان محدثني بهاي الأحاديث وقال لي لا تحكي بهن، الآن أنا شلون؟ قال له روح احفر لكبير وقل هذا الكلام في البئر، لأنه ماكو ذاك الوعي مثل ما قلت لكم النضج اللي يستطيع أن يفهم هذه الأمور، ربما يقول عنك مجنون، ربما مغالي، ربما غيرها من هذه المعاني على يتحال. فأقول إذا وجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من صاحبه أو من أصحابه الإمكانية لاستقبال بعض الأحاديث يحدث فيها. ومن ذلك ما روية، هسه أقول الرواية وأحكي هذا الشاهد في محله، يقول أبو بصير الإمام الباقر كان يقول لنا، الإمام ابتدأنا بالحديث، الإمام ابتدأنا بالحديث هو سألنا قال ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل عملا من العباد إلا به. ليش قالهم ألا أخبركم؟ ممكن احتمال اللي بينته أنه شافهم مهيئين لاستقبال هذه العلوم والمعارف فقالهم خلي أقول لكم بها. وممكن احتمال لا شافهم غافلين عن هذا الأمر فقالهم خلي أخبركم به. لاحظوا ألا أخبركم بما لا يقبل الله، يمكن أنتم ما جاي بالكم هذا السؤال، خليني أنا أخبركم به. لأنه في بعض الأحيان الإمام يجلس أصحابه ويستمع إليهم، وهذه طريقة من طرق التعلم عند أهل البيت التي العالم الآن يتحدث عن يعني فاعليتها ومدى تأثيرها في التعليم، التي أشرت إليها في العام السابق بخدمة الأحبة ما يصطلح عليه بالتعلم النشط، اللي هي أنه التعلم به ثلاث أركان يعني بالطريقة التدريجية، هذا لا بأس أقوله معنا إن شاء الله بفائدة ذكرته سابقا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عفوا التعليم مرة يكون تقليدي مرة يكون نشط. التعليم التعلم التقليدي هو أن المتحدث يتحدث والسامعون يستمعون إليه، فالتعليم من جهة واحدة أنا فقط أتحدث وأنتم تستمعون، هذه طريقة تقليدية في التعليم. وهناك طريقة أخرى التي يتحدث العالم عنها وأنها فعالة ونشطة وذات تأثير، التي فيها ثلاثة أركان وثلاث ركائز، اللي هي المتعلم والمعلم والمتعلمين فيما بينهم. يعني الفكرة تلقى من الأستاذ من المعلم، وهذه الفكرة المتعلمين فيما بينهم يتباحثون فيها ويصلون إلى نتيجة يقدمونها للأستاذ، قد تدفع هذا الأستاذ إلى تغيير آرائه. مو مثل ما الطريقة التعلم التقليدي اللي هي شنو، أنه أنا أتحدث وأنا أحدد العملية التعليمية تبدأ من ألف وتنتهي عند ياء أو غيرها مثلا، وأن المفاهيم التي نتحدث عنها واحد اثنين ثلاثة، وأن المفهوم الأول هذا تعريفه وهذا حده، هذا فقط أنا الأصيغ القوالب والعملية بأساسها. أما التعلم النشط لا، أنا أنطي الفكرة ثم بعد ذلك المتعلمون يأتون ويراجعون معي هذه الفكرة، فإذا رأوا فيها صوابا قبلوها، وإذا رأوا فيها وهنا قالوا لي أن هذا عندك ضعف في هذه المنطقة في هذه الفكرة في هذا الأمر. قد أنا أقول لهم أنتوا كنتوا متخيلين هذا ضعف وأصححه لهم، وقد أستثني عن رأيي. وهذا هو عينه الموجود في الحوزات العلمية اللي عبر عنه بطريقة المباحثة، لما يكون الطلبة فيما بينهم يعني يتباحثون ويتدارسون الفكرة. فبالنتيجة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجلس أصحابه، من ذلك ما روي في رواية عن بعض أصحاب الإمام يقول كنا جالسين عند الإمام الصادق وكنا نخوض في الكلام، اللي هو الركن الثالث من أركان التعليم اللي هو المباحثة. نخوض في الكلام يعني هم قاعدين، شنو عقيدتك في التوحيد، هذا يعرضها هذا يعرض عقيدته، شنو عقيدتك بالنبوة، ما تقول في المسألة الكلامية الفلانية. يخوضون في الكلام يعني يتحدثون في العقائد، الكلام في التوحيد، الكلام في النبوة، الكلام في الإمامة، الكلام في العدل، وهكذا المسائل الأخرى. وهم يخوضون في الكلام، صاير جدال بيناتهم، واحد يقول هذا دليلي من كتاب الله هذه الآية، واحد يقول ما ورد عن رسول الله، واحد يقول ما حدثني به مولاي الصادق، وهكذا. أكو واحد من عيون أصحاب الإمام كان ساكتا ما يحكي، من هو؟ حمران بن أعين، هذا أيضا من الأجلاء. الإمام الصادق في جماعة من أجلة مواليه وهم يخوضون في الكلام وحمران ساكت ما يحكي. التفت إليه الإمام قال يا حمران ما لك لا تتكلم، شو تساكت ما تحكي، شوف الأدب العظيم. قال آليت على نفسي أن لا أتكلم في موضع تكون أنت فيه. الله الله يا ابن رسول الله، أنا أنت موجود بعد، أنا ما أقدر أحكي، أنا قطيت على نفسي عهد هسه ما أدري أنا أحلل هذا الموضوع، ما أدري لعله مثلا ممكن يكون متداخل سابقا وشايف مدى ضعف مداخلاته وخجل بعد من المداخلات، قال آليت على نفسي أن لا أتكلم في موضع تكون أنت فيه، أنا بس أسمع من عندك على أي حال. هذا ممكن مو بالنتيجة يعني قد يكون تختلف وياي على أي حال. فقال الإمام أنا قد أذنت لك، أنا قد أذنت لك، تفضل قول. فقال له أنا راح أعرض لك عقيدتي يا ابن رسول الله وأنت صحح لي وقوم تلك العقيدة. قال عقيدتي بهالشكل هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خارج عن الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، وأشهد أن الجنة حق والنار حق، ونعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن عليا بعده وحجته، وأشهد أن حسنا بعده، وأشهد أن حسينا بعده، وأشهد أن السجاد بعده، وأشهد أن الباقر بعده، وأشهد أنك بعده، لذكرهم الصلوات. عدد للعقيدة بتمامها، توحيد ونبوة وإمامة والمسائل الفرعية، طبعا توحيد وما يتفرع من التوحيد، العدل والجبر وتفويض، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، والمعاد، الجنة حق، النار حق، الحساب حق، وهكذا، والعقائد التامة بتمامها. يقول فقال الإمام: التروا تروا حمران مد المطمر بينك وبين العالم. ابن رسول الله، هم أصحاب الإمام ما عرفوا هالكلام هذا، أكيد أن إحنا ما راح نفهم هالكلام. فقال يا ابن رسول الله: وما التر؟ شنو هذا التر؟ قال: أنتم تسمونه خيط البناء. هذا البناء إذا يريد يبني لازم يخلي له خيط للبناء، إذا هذا الخيط عدل البناء شبي راح يستقيم ويطلع مستقيم، لكن إذا البناء، إذا الخيط أساسا مو صحيح، هاي البناء يشبيها تتداعى تطيح. العقيدة لابد أن تبنى بشكل صحيح، كل إنسان مؤمن لابد أن يتأكد من أن عقيدته مبنية على أساس صحيح. لاحظوا، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه، طبعا لا بأس أقول تتمة الرواية، الإمام قال: لمن خالفك على هذا فهو الزنديق. قال له: يا ابن رسول الله، وإن كان علويا فاطمية؟ قال: وإن كان محمديا علويا فاطمية. الرواية شديدة على أي حال. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أبو بصير، الإمام صلوات الله عليه يقول: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل عملا من العباد إلا به. مر الإمام يخبرهم، مر هم يعرضون عقائدهم والإمام يستمع إليهم. قال: يا ابن رسول الله، بلى أخبرني. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة والشهادة لرسول الله محمد. الله سبحانه. زين، بعد: والإقرار بما أمر الله. كل ما أقره الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يعمل به ويشهد به. والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا، والتسليم والطمأنينة، والورع والاجتهاد. ثم قال: وإن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء، من سر أن يكون من أنصار المهدي. أنا أتصرف بالرواية: من سر أن يكون من أنصار المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات ولم يدركه كان له من الأجر كأجر من أدركه، فجدوا واجتهدوا أيتها العصابة المرحومة. الرواية عظيمة وجليلة جدا، وكل كلامهم عظيم صلوات الله عليهم، منهج كامل ووثيقة متكاملة لما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في عصر غيبة ولي الله، قائمة من الأولويات التي تكون محط نظر كل إنسان مؤمن. شنو قائمة أولوياتي في عصر غيبة ولي الله الأعظم؟ الإمام يرسمها في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات الشريفة. أنا سميت المحاضرة 3 خطوات نحو الإمام المهدي، وحتى ألتزم بالعنوان فرح أقول بهالشكل هذا: الخطوة الأولى نحو إمام الزمان هي الخطوة العقائدية والتي تبينها الرواية. ما يمكن أن أتقدم نحو الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنا هش في عقيدتي، ضعيف في عقيدتي، ما أعرف شيء في عقائدي. الإمام قال: التر تر حمران، عندك خيط أساس بناء تبني عليه قواعدك. لابد للإنسان المؤمن أن يكون على بصيرة من أمره، لابد أن تكون عقائده عقائد سليمة ومبنية على الدليل، مبنية على الحجة. مو هكذا، أنت تعتقد بمجموعة من العقائد، ما هو دليلك عليها؟ لابد أيها الإنسان وهذا أمر هم ما يحتاج ترى فترة طويلة من حياة الإنسان يقضيها بهذا الأمر. أهل البيت سيما الإنسان الذي يتصل برواياتهم الشريفة البعيدة عن كلمات الفلاسفة والحكماء والأدلة ومقدمة أولى ومقدمة ثانية وتالي باطل وما أدري كذا، هالكلمات التي لها محلها، لا أريد أن أوهن وأضعف منها، إلها محلها عند أهل البحث، عند أهل الدراسات الذين هم مختصون في هذا الجانب. لا، أنا وأمثالي من البسطاء، والدتي اللي بالبيت، زوجتي، أختي، إخواني، حتى الإنسان الذي له تخصص علمي دقيق ولكن في مجاله، وأكو مجالات أخرى لا بد له من أدلة فطرية سلسة واضحة يستطيع أن يبينها ويعتقد بها في مقامي لنفسي، مو بالضرورة للآخرين، لا لنفسه، عند مجموعة من الأدلة الواضحة البسيطة السلسة التي يستطيع فيها أول شيء إقناع لنفسه، لأن تأثير اقتناعي بالعقيدة له أثر على الواقع الخارجي وعلى العمل، وقد ذكرت هذا، عقيدتي نظارتي اللي أشوف بها الأمور، كل واحد منا تحركه نظارة، نظارة صحيحة تخليني أشوف شكل صحيح، نظارة مو صحيحة ما تخليني أشوف شكل صحيح. من أولويات من يريد أن يتقدم نحو إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أن تكون العقيدة مبنية على أساس صحيح، مو عقيدة هشة، مو عقيدة بمجرد تجي فد شبهة فد إشكال ضيع العقيدة وضيع روحه ونسى كل شيء. فلا بد إذن للإنسان أن يستحضر مجموعة من الأدلة البسيطة على التوحيد وعلى النبوة وعلى الإمامة، يستطيع من خلالها أن يقنع نفسه ويربي أبناء على هذا الأمر. إذن الجانب الأول والخطوة الأولى لمن أراد أن يتقدم نحو الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي خطوة بناء العقيدة الصحيحة المستقاة من أصولها الصحيحة، هذا أولا. وين الرواية أشارت لها؟ أشارت قالت من ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل عملا من العباد إلا به، شنو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة للنبي، والإقرار بما أمر الله، والولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بقية العقائد. بعد من ضمن الإقرار بما أمر الله سبحانه وتعالى الخطوة الثانية نحو إمام الزمان صلوات الله عليه العمل بالأمور الشرعية والعمل بالحلال والحرام. ما يمكن أنا أتقدم من إمام الزمان وأخطو نحوه وأنا لا أعرف شيئا عن الحلال والحرام، لابد للإنسان أن يكون متفقه، وكلكم على اطلاع إن شاء الله، جلكم على اطلاع في الروايات التي وردت عنهم في التأكيد على أهمية أن يكون الإنسان متفقها في دينه. محمد بن مسلم عن الإمام الباقر والصادق: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في دينه لأدبته. وعنهما أيضا: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في دينه لأوجعته. وأيضا عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: لضربته بالسيف ضربة موجعة. وهكذا تفقهوا في الدين ولا تكونوا أعرابا، تفقهوا في الدين فإن الفقه مفتاح البصيرة، وهكذا من الروايات الشريفة الكثيرة التي أكدت وألزمت على أن يكون الإنسان متفقها في دينه. فالخطوة الثانية نحو إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان ماذا يصنع؟ تكون عنده شريعة حلال وحرام، وهنا أيضا لابد الإنسان يعرف من أين يأخذ حلال وحرامه، من أين يأخذ الإنسان الحلال والحرام. واحدة من القضايا التي هي أولوية سيما في هذه الأزمنة إخواني أبائي الأعزاء، وفي هذا الموسم بشكل خاص والمواسم الأخرى، هذه المسألة أننا من أين نأخذ الحلال والحرام؟ نأخذه عن حي الله متكلم، نأخذه عن حي الله إنسان، لابد أن يؤخذ من أهله، لابد أن يؤخذ من الفقهاء كما هو واضح عندكم إن شاء الله. هذا أمر عقلائي إضافة إلى كونه أمر شرعي لا خلاف فيه، هذه قضية واضحة جدا. الآن ربما تعلمون بالنتيجة الحديث حول ما يتعلق بالفقهاء والتقليد وهالقضايا، هذا أمر عقلائي وكذلك هو أمر شرعي.
من جهة شرعي الإمام الصادق يقول للأصحاب اجلس في المسجد وافتي الناس، افتي افتي الناس، إني أحب أن يكون في أصحابي مثلك، روح افتي اجلس في المسجد وحدث الناس بالحلال والحرام، هنا شرعي. لاحظ، وكذلك هو أمر عقلائي، العقلاء بما هم عقلاء صارت سيرتهم على أنه واحد منهم يكون طبيب وباختصاصات، ما شاء الله، يمكن واحد الآن يعد اختصاصات الأطباء، إيش قلت ما شاء الله، أصلا بالباطنية، فقط بالباطنية تلقى هذا طبيب مختص بهذا الجزء من هذا من الباطنية، ذاك بهذا الجزء، ذاك بهذا الجزء، وهكذا بالنتيجة، بحيث في حق المعرفة واحد تلقى اختصاصات دقيقة وفوق الاختصاص، هذا أمر عقلائي. الناس هكذا في الطب، في التجارة، ما أدري، بالهندسة، في الاختصاصات الأخرى، وكذلك في الحلال والحرام لهم من يرجعون إليه في أمور دينهم. زين، فالخطوة الثانية إخواني آباء الكرام الأعزاء نحو إمام الزمان هي أن يتفقه الإنسان في دينه. الخطوة الثالثة بعد الصلاة على محمد وآله. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: من سر أن يكون من أنصار المهدي فلينتظر وليعمل. بماذا يعمل؟ بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. الخطوة الثالثة أخواني آباء الكرام هي الخطوة الأخلاقية، وأن يتحلى الإنسان بفضائل الأخلاق ويتخلى عن رذائلها، لأن بعض الأخلاق من شأنها أن تحول الإنسان إلى شيطان إذا استمر عليها. بعض الرذائل الأخلاقية التي إذا استمر الإنسان بالدوام عليها، بالاستمرار عليها، من شأنها أن تحول هذا الإنسان إلى شيطان. أصلا هو إبليس يقول هذا كتبناه، اسمع إذا موجود، إذا أكو نقابة، ما أدري، نقابة الشياطين، نقابة الأبالسة، هذا رسميا أصدروا له هوية وأصبح من جماعتهم. وهذه رواية، يعني مو فد كلام هيك، ورد في الرواية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي يقول إبليس يوم من الأيام جاء لنبي الله نوح فقال: يا نبي الله، إن لك عندي يدا عظيمة، أنت مسوي لي فد معروف أنا أكون أشكرك عليه، أنت مسوي لي فضل وأنا هذا فضلك دين في هذه الرقبة وكون أرجع إليك. شنو هذا الدين اللي مسويه نبي الله نوح على إبليس بحيث إبليس جاي يشكر النبي نوح عليه؟ إن لك عندي يدا فاستنصحني فإني لا أخونك. يقول فتأثم نبي الله من تكليمه ونصيحته. نوح قال أنا أحكي ويا إبليس؟ ما أحكي ويا. فأوحى الله إليه أن كلمه فإني سأجري حقا أو حجة على لسانه. خلي يحكي، أنا راح أخليه أجري على لسانه حجة الدين، هو من فمك أدينك. فيقول النبي الله نوح، قال له تكلم بالله، شنو عندك هالعلم اللي عندك؟ طيني يا بالله، شنو عندك؟ بعدين أسألك أنت، شنو هاي اليد العظيمة؟ إن شاء الله أنا ما أنسى، عدتهم ذكروني، شنو هاي اليد العظيمة؟ بعدين قال له شنو الصفات اللي النصيحة اللي تريد تنصحني إياها؟ قال له إنا إذا رأينا من ابن آدم حرصا، طبعا في غير موضعه، أو شحا أو حسدا أو عجلة أو أنه كان جبارا، ذن خمس صفات إذا كان في ابن آدم، وحدة من عندهم يكون شحيح. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه فيما يروى ليلة كاملة، واحد يقول شفت الإمام الجواد ليلة كاملة، طبعا تروى عن غيره، يقول يطوف بالحرم في بيت الله الحرام وهو يقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. يقول هسان قلت له مولاي ابن رسول الله ليلة كاملة أنت تفتر، ما عندك غير هذا الدعاء؟ قال له أنا إذا وقيت شح نفسي بعد إيش أريد من الله سبحانه وتعالى؟ قني شح نفسي. الصفة الأولى التي إذا كانت في الإنسان موجودة يكتب من ضمن الأبالسة شنو هي؟ أن يكون شحيحا، بعد أو يكون حريص، طبعا في غير موارد الحرص، أو يكون عجول في غير موارد العجلة. طبعا هاي الروايات كن نفهمها بالروايات الأخرى، وهذا أمر ضروري يخلينا نتمسك بالعلماء والفقهاء. ليش؟ مو أنا أريد أفهم الدين ألزم نص واحد وأكون رؤية كاملة عن الدين. النصوص بمجموعها، هذا النص أكو له نص عارضة، أصلا هذا النص من يقول قايل الإمام، أصلا النصوص الأخرى شلون نفهمها ونجمع بيناتها. فالواحد يقول أنا أخذ هاي الرواية وأعمل، شوف الروايات الأخرى، فلا بد تكون عنده من الفقاهة التي يستطيع من خلالها الجمع بين هذه النصوص الشريفة. فإذا رأينا منه شحا أو حرصا أو حسدا أو عجلة أو أنه كان جبارا تلاقفناه تلاقف الكرة. إذا وحدة من هاي الصفات كانت موجودة عند الإنسان، إبليس وجماعته يقول تلاقفناه تلاقف الكرة، نودي جهة يمين نرجع جهة شمال، نلعب يلعب هذا الإنسان. لاحظ، وإذا اجتمعت هذه الصفات فيه كتبناه عندنا شيطانا مريدا، خلاص صدرنا للهوية وصار هذا رسميا في نقابتنا، كتبناه عندنا شيطانا مريدا. إهنا نبي الله نوح سأله قال له شنو هذا الخير اللي أنا مسوي إليك؟ هل يسمعون على يتحال بعض الناس يما بعض الأمهات مثلا أو غيرهم؟ قال له أنك دعوت على عباد الله. الخير اللي سويته إلي أنه أنت دعوت على عباد الله. نوح دعا على هاي على الخليقة إلا ذولا جماعة اللي وياه، ذولا أنجاهم الله سبحانه وتعالى والباقي غرقوا. إبليس قال لذولا لما غرقا وبعد أنا خلاص ارتاحت، بتعبيري أنا خليت رجل على رجل، لأن ذولا أنا إذا عددهم هواي أروح أوسوس الذاك وأروح أحشوي هذا وأروح أغوي هذا وأروح ما أدري كذا، الآن أنت دعوت عليهم فأنا ارتاحت دهرا من الزمن لأن أنت دعوت عليهم. فالدعاء على عباد الله في غير موضعه طبعا، واحد أم الله لا ينطيك ما أدري كذا تدعي على ابنها مثلا، لاحظ هذا يرضي إبليس، ليش يدعين عليه في غير محله؟ طبعا في كل الأحوال الأم كنت تدعو لولدها، لا تدعو عليه على أي حال. فأقول هناك من الرذائل الأخلاقية إخواني آبائي الأعزاء التي من شأنها إذا استمر عليها الإنسان أن تحول هذا الإنسان إلى شيطان، إلى إبليس، إلى إبليس. لاحظوا، ولذلك أثر الأخلاق الفاسدة على الإنسان بمستقبله قد تؤثر على عقيدته، والقرآن الكريم صراحة يشير إلى هذا المعنى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اجتراح السيئات والاستمرار عليها من شأنها أن تضعف هذا الإنسان، تضعف عقيدته. يجي يوم من الأيام يصبح يوم من فد يوم من الأيام يجي وإذا به قد أصبح ملحدا، قد أصبح لا يؤمن بالله، لا يؤمن برسالاته، لا يؤمن بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نتيجة لماذا؟ هذا الاستمرار بالذنب، هذا الاستمرار بالمعصية التي يتداعى من خلالها بناؤه العقائدي. فإمامنا المهدي صلوات الله عليه إذا أردنا أن نقترب إليه، هو إمامنا الصادق يقول من سره أن يكون من أنصار المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. الورع ومحاسن الأخلاق إخواني أباء الكرام، صلوا على محمد وآل محمد. الورع أن يكف الإنسان عن الشيء مخافة لله سبحانه وتعالى مع قدرته على القيام به ومع عدم وجود من يراقبه، ولكنه يمتنع عنه، وهو أعلى من التقوى، مو فقط اجتناب للمحرمات بل اجتناب للشبهات. هذه أول صفة لابد تكون عند الإنسان في جانبه الأخلاقي إذا أراد أن يتقدم نحو إمامه صلوات الله عليه. بعد ومحاسن الأخلاق، ليست أخلاق وأصلا اللي ماكو أخلاق، بل محاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق. ولك في دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بيان واضح لذلك، أن الإنسان يتحلى بمحاسن الأخلاق حتى يكون من المرضيين عند إمامهم. الأم من شأنها أن تكون مصنعا لهؤلاء الذين يكونون موضعا لسرور إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. مولاتنا أم البنين المثال الواضح، التي كانت هي أصلا نموذجا في اعتقادها وفي التزامها وفي أخلاقها العالية، وكذلك ما قدمته من أبناء بين يدي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تلك المعرفة العالية عند أم البنين صلوات الله وسلامه عليها بالله وبرسول الله وبأمير المؤمنين وبالإمام الحسن وبسيد الشهداء، تلك المعرفة العالية جعلت لها منزلة سامية عند الله، فأصبحت بابا من أبواب الحوائج، ما قصدها أحد ورجع خالي اليدين. الله سبحانه وتعالى جعلها بابا لقضاء حوائج الناس. تعلقها بالإمام الحسين كان سببا في ذلك، معرفتها بحيث أنه تقل لأبنائها لا تمشون قدام الحسين، الحسين والحسن والحسين إذا يمشون أنتوا خليكم خطوة وراهم، لا تتقدمون عليهم. أي معرفة هذه؟ لما يجيها الناعي ما سألت عن أبنائها ولا اهتمت لهم، بل سؤالها الأول والأخير أخبرني عن الحسين. أي معرفة هذه لأم البنين صلوات الله عليها؟ الإمام الصادق يقول ماتت أم جعفر الكلابية وقد كف بصرها. الله أكبر، بكت على الحسين حتى كف بصرها صلوات الله وسلامه عليها. هذه السيدة الجليلة العظيمة اللي لما يجي بشر ابن حذلم وينعى الحسين، الله، الإمام السجاد وصل إلى مشارف المدينة قال يا بشر رحم الله أباك. شلون كلام هذا؟ مو هذا ترحم راوي من الروايات أو رجالي من الرجاليين، الإمام الصادق يترحم على والد بشر، يبدو هذا شخصية بحيث الإمام الصادق يترحم عليه على اتحاد. رحم الله أباك لقد كان شاعرا، المنزل عند هذا الرجل بحيث الإمام عرفه. أتجيد شيئا من الشعر؟ أنت هم شاعر على والدك، تعرف شيء من الشعر؟ قلت بلى سيدي. قال اذهب وانعى الحسين. الإمام الصادق يعلمنا أننا نقول، عفوا السجاد يعلمنا أن نقول الشعر في الحسين. هنيئا لمن يكتب في أبي عبد الله. إنسان مرة أنت تسوي مستحب تبكي على الحسين، مرة تتباكى على الحسين، مرة حاول واحد ولو كذا بما يستطيع بما عنده من قريحة أيضا يسجل اسمه ضمن هؤلاء، يسوي هالمستحب محبة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنا أخذت آية من كتاب الله ضمنتها في بيت شعري ونزلت رحت إلى المدينة مناديا يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. شو تقول يا بشر؟ هذه مدينة رسول الله، احنا هاي مدينة رسول الله عزيزة علينا، حبيبتنا هاي المدينة، شلون لا مقام لنا بها؟ شو تقول انت؟ قال الخبر عند قبر رسول الله، هو يمشي والناس يجتمعون، فما بقيت مخدرة الا وخرجت، خبر ذاع وشاع والناس يخرجون خلف بشر. يا اهل يثرب لا مقام لكم بها.